بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح 30 من أول الآية 12: لأنه هكذا قال الرب: كسرك عديم الجبر وجرحك عضال. ليس من يقضي حاجاتك للعصر، ليس لك عقاقير رفادة. قد نسيك كل محبيك، إياك لم يطلبوا، لأني ضربتك ضربة عدو تأديب قاس، لأن إثمك قد كثر وخطاياك تعظمت. فما بالك تصرخين بسبب كسرك؟ جرحك عديم البرء، لأن إثمك قد كثر وخطاياك تعظمت. قد صنعت هذه بك، لذلك يؤكل كل آكليك ويذهب كل أعدائك قاطبة إلى السبي، ويكون كل سالبيك سلبا، وأدفع كل ناهبيك للنهب، لأني أرفضك وأشفيك من جروحك يقول الرب. لأنهم قد دعوك منفية صهيون التي لا سائل عنها. هكذا قال الرب: ها أنا ذا أرد سبي خيام يعقوب وأرحم مساكنه، وتبنى المدينة على تلها، والقصر يسكن على عادته. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. احنا الايات اللي خدناها في الاصحاح 30 نقدر نلخصها في ثلاث نقط. النقطه الاولانيه من العدد 1 لغايه العدد 3 وعد من ربنا بالرجوع من السبي، قال ارد سبي شعب اسرائيل ويهوذا. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه من الايه 4 لغايه 7، قبل ما ربنا يرد سبيهم لازم هيدخلوا في ضيقه، واللي كان مقصود بضيقه هو مجيء نبوخذ نصر في السبي الثالث. فيقول صوت ارتعاد سمعنا خوف ولا سلام. للنقطة الثانية. النقطة الثالثة، طب لما نرجع من السبي ايه البركات اللي احنا هنحصل عليها؟ من الآية 8 لغاية الآية 11 اخر حديث لنا المرة اللي فاتت، عبارة عن 5 بركات هيحصل عليها اسرائيل عند الرجوع من السبي. كمعنى حرفي لما نرجع من سبي بابل، كمعنى روحي لما نرجع من سبي الخطية بمجيء المسيح. البركة الأولى الحرية في الآية 8: إني أكسر نيره عن عنقك. المقصود حرفيا نير بابل، روحيا نير الشيطان ونير الخطية. طيب إزاي هيتكسر النير دوت؟ قال لهم البركة الثانية في الآية 9: التمتع بداود ملكهم، يخدمون الرب إلههم وداود ملكهم. وزي ما شفنا حرفيا صح، ما فيش ملك جه لا من نسل داود ولا من غير نسل داود يملك على إسرائيل بعد الرجوع من السبي، لكن دي في معناها الكامل نبوة مسيانية عن المسيح اللي حيأتي من نسل داود. دي البركة الثانية. البركة الثالثة، طب ثمرة التمتع بملك المسيح، ثمرة التمتع بالخلاص، السلام. الآية 8: فلا تخف يقول الرب ولا ترتعب يا إسرائيل. البركة نمرة 4، معية ربنا. يقول في الآية 11: لأني أنا معك يقول الرب لأخلصك. أنا معك يعني بالنسبة لإسرائيل الهيكل يتبني، لأنه الهيكل علامة حضور ربنا في وسطهم، فأنا معك. طبعا المعنى المسياني زي ما شفنا يدعون اسمه عمانوئيل، الاستفسيره الله معنا. طيب إذا كانت كل البركات دي، طب أنت ليه كنت سمحت لنا من الأول بأن احنا نروح للسبي تألم الألام الشديدة ديت، مدام يعني عطاياك لينا بهذه الصورة؟ قال البركة الخامسة والأخيرة التأديب الأبوي، الآية 11: فأنت لا أفنيك، أنا حفني الأعداء بتوعك، لكن أنت لا أفنيك بل أؤدبك بالحق. يعني كل دوت أنا عملته معاك بدافع محبتي وتأديبي ليكم. ده كان ملخص اللي احنا خدناه لغاية دلوقتي في الإصحاح 30 من الآية 1 لغاية الآية 11. طيب حديث النهاردة بقى، عشان ندرك قيمة العمل اللي عمله ربنا مع إسرائيل، سواء على مستوى الحرف رجوع من بابل أو على مستوى الروح، الرد من سبي الخطية، نشوف حال الشعب في السبي أو حال الإنسان كمعنى بقى روحي في الخطية. لما نشوف الحال اللي احنا كنا فيه ندرك مقدار عظم العمل اللي ربنا عمله معنا. تعالوا نشوفوا حال إسرائيل في السبي ونطبقه كمعنى روحي على حال الإنسان في سبي الخطية من الآية 12 لغاية 15. وهم في السبي كان حالهم إزاي؟ لما نشوف قد إيه المرار اللي هم كانوا فيه وقد إيه التعب، نثمن وندرك قيمة العمل اللي ربنا عمله معاهم على مستوى الحرف ومعانا على مستوى الروح. طب الحال كان إزاي؟ يقول الآية 12 لأنه هكذا قال الرب، هوصف لكم حالكم. كسرك عديم الجبر، لما العظم بيتكسر يجيبوا جبيرة خشبتين كده ويروحوا حاطينهم جنب العظمة ويربطوهم في العظمة ويسيبوها لغاية ما العظمة تلحم، اللي هي دلوقتي النبي يستعيدوا عنها بالجبس، بس هي نفس الفكرة. فدي الجبيرة اللي بتخلي العظم يلحم في بعضيه. كسرك عديم الجبر، انت الكسر بتاعك ملهوش جباير، عارفين لما تبقى عظمة كده متفتتة ومش نافع فيها حاجة، انت حالتك كده حالة مفيش منها شفاء. وجرحك عضال، الجرح بتاعك عميق جدا ولا يمكن يلتئم. عايزكم تتخيلوا بقى مريض كسر ملهوش جبيرة، يعني عمره ما هيلحم، هيفضل طول عمره مكسور، وجرح عمره ما هيلتئم، يعني حالة ما يقوس منها كصورة تشبيهية أو استعارية. لأنه هكذا قال الرب، كسرك عديم الجبر وجرحك عضال. طب يقصد بها إيه بقى بالنسبة لحالهم في السبي؟ يعني أنتوا حالكوا حال ما يقوس منه. مفيش حد في الدنيا مهما كان عنده يعني أي بارقة أمل يقول إن الشعب اللي موجود في السبي ده ممكن يرجع، خلاص أنتوا انتهى أمركم على كده، تفضلوا طول عمركم كده. طب ده حالكم أنتوا. طب حال المحيطين بيكوا، يقول في الآية 13 ليس من يقضي حاجاتك للعصري. لما يكون في جرح، الجرح بيحتاج يتعصر، يتضغط كده عليه علشان الميكروبات والصديد يطلع، لا يمكن الجرح هيلتئم طول ما فيه ميكروب أو فيه صديد، فمحتاج حد يضغط يعصر الجرح بتاعك عشان يتطهر. طب انتوا حالكم ليس من يقضي حاجاتك للعصر، ما عندكيش حد ايه ينظف لك، ما فيش دكتور. المريض مهما كانت الحالة بتاعته تملي عنده رجاء انه انا لما هروح للدكتور ممكن الدكتور ممكن يشفي، ممكن ربنا يستخدمه يشفي، فبيظل فيه امل. ولو منجحش مع دكتور يسمع عن دكتور تاني يروح، ويحوده الامل ان ممكن الدكتور الجديد ده يقدر يعمل ما عجز عنه الطبيب الاول. فالتملي دي بتدي للانسان رجاء. لا، بيقول لهم انتوا بقى حالتكم ليس من يقضي حاجتك للعصر، ما ملكيش حد، ما فيش دكاتر، يعني ما فيش اي امل ان انت تخفي. طبعا بيكلم الامه يعني، فعشان كده بيكلمها بصيغه المؤنث. حتى ان وجد الطبيب ليس لك عقاقير، ملكيش ادويه، لا يمكن الدكتور مهما كانت مهارته بدون ادويه يعرف يشفي المريض، فلا الدكتور موجود، وإن وجد مفيش إيه؟ مفيش دواء. ليس لك عقاقير رفادة، الرفادة اللي هي الشاشة يعني يضمدوا بيها الجراح كده زي الشاشة يعني، فلا فيه دكتور، ولو وجد الدكتور مفيش أدوية، ولو وجدت الأدوية مفيش الأدوات اللي الدكتور يداوي بيها. يعني عايز يوصف الحال، مفيش منك اي رجع، هتفضلي طول عمرك كده كسر ملهوش جبيره، جرح ما بيلتئمش، مفيش دكاتره، مفيش ادويه، مفيش ادوات الدكتور يستخدمها علشان يدويكي. يعني عايز يقول لهم على المعنى الحرفي، انتوا حالتكم في السبي حاله ما يقوس منها. ده على مستوى الحرف. طب على مستوى الروح ذات الامر، كسرك عديم الجبر وجرحك عضال ليس من يقضي حاجاتك للعصر ليس لك عقاقير رفادة. الإنسان مشكلته في الخطية إيه؟ إن الخطية بقت سكنة جوه الإنسان، طبيعة الإنسان تلوثت بالخطية، طبيعة الإنسان فسدت، ملوش علاج، ملوش علاج. علاجك يا ابن آدم إنك تموت، الخطية جواك، ومش هتتخلص من الخطية، ما الخطية متحصنة فيك إلا إن إحنا نموتك، هو ده الحل. فلا نبي ولا معلم ولا وصايا هتصلح حالك يا إنسان، لأنه الفساد إيه؟ الفساد جواك، مالكش علاج، علاجك الموت. فلا أمل للإنسان بعد السقوط. يصوم، يصلي، يعمل صدقة، ربنا يبعث له أنبياء، كل ده لن يجدي، لأنه ما قيمة صلاة تقدم من إنسان فاسد، طبيعة فاسدة. افرض أنا بإيد ملوثة جبت لك طعام، أقول لك خد كل، لا مش هاكل، ليه؟ ما هو ده أكل، بس الأكل محطوط في إيد إيه؟ إيد متلوثة، لا يمكن. مهما عمل الإنسان، مهما قدم لله، صوم، صلاة، عبادة، أعمال صالحة، هو ملوث، فكل ما يخرج منه ملوث. ما لكش انت علاجك، عارفين لما يكون مثلا حد عنده مرض معدي كده اعزلوه لغاية بقى ما المرض يفتك به ويموت، ما هتسيبوه في وسطنا هيموت الباقيين. ده بالنسبة للمرض. طب بالنسبة للخطية، كله مضروب بلوثة الخطية، ما لهوش علاج الإنسان، علاجه الموت. يكمل وصف الحالة عشان يبين بالنسبة لإسرائيل يشعروا بقيمة العمل اللي عمله ربنا معاهم، وبالنسبة إحنا كجنس آدم أو أولاد آدم نشعر بقيمة الخلاص اللي عمله ربنا. يقول في الآية 14 اكتمال المأساة بقى، قد نسيك كل محبيك إياك لم يطلب، يعني الكل يتخلى عنك. بالظبط ده اللي قاله ربنا يسوع في مثل السمير الصالح. بيقول إنسان كان نازل من أورشليم إلى أريحة. طبعا أورشليم مبنية على جبل، وأريحة دي عند البحر، فجغرافيا هو نازل، بس المسيح يقصد المعنى الروحي. الإنسان ده آدم الجنس البشري نازل منحدر من أورشليم، من الحياة السماوية، من جنة عدن، من الحياة مع الله، بينحدر فين؟ لأريحة. أريحة دي رمز للعالم في الكتاب المقدس كله. وقع باللصوص الشيطان، عروه، جرحوه، تركوه بين حي وميت. حال الإنسان اشتملوا السلطان انه ينهي حياة إنسان، لكن حاله لا هو عايش ولا هو ميت. الصراع اللي وصفه بولس الرسول في روما، أريد أن أفعل الحسنى لكن أجد الشر حاضرا عندي، الشر الذي لست أريده إياه أفعل، والخير اللي انا ببتغيه اللي بيميل له صدى صراخي الداخلي كانسان مخلوق على صوره ربنا مش قادر اعمله. فكانت النتيجه صرخ بولس، ويحي انا الانسان الشقي، لا انا عايش ولا انا ميت، انا في صراع ومش قادر بين حي وميت. طب ايه اللي حصل؟ عدى عليه لاوي وعدى عليه كاهن، ده يهودي ودول يهود زيه، محبيه من نفس جنسه، قدروا يعملوا له حاجة، جاز مقابله، بص له الحال من بعضه. ممكن يكون لاوي والكاهن رمز للناموس ورمز للأنبياء، ادى ربنا لإنسان الناموس، عمل الناموس. لو أعطي ناموس قادرا أن يخلص لكان الحقيقة البر بالناموس، لا الناموس ما بيخلص، الناموس حكم عنه ميت، فملهوش، ما فيش امل في شفاء الانسان دوت. لكن ربنا يسوع بقى فتح لنا الباب اللي هنشوفه دلوقتي، فيما نسيك كل محبيك لاوي وكاهن اذا سامري مسافر. السامري ده فيه عداوه ما بينه وبين اليهود، الانسان صار في عداوه مع الله. السامري المسافر ده مش من جنس اليهود، المسيح إنسان شريف الجنس مش من الجنس البشري، خدوا الطبيعة البشرية في سموها، فجنس شريف. ده مسافر، ده جاي مخصوص
ده مش مجتاز كده في السكة زيه زي، لا ده جايله عشان يعمل ايه؟ عشان هو ده الوحيد اللي حيدويه. يبقى الصورة لغاية النهاردة قد نسيك كل محبيك إياك لم يطلب ملاوي ولا كاهن نافع. حرفيا بالنسبة لإسرائيل في السبي، الدول اللي في علاقة ما بينها وما بين إسرائيل، وكان مصر في الوقت دوت ما عرفتش تعمل لك حاجة. قد نسيك كل محبيك إياك لم يطلب، لما رأوكش رحت في سبي بابل وقفت مصر مكتوفة الأيدي، لأنه بابل أزل فرعون مصر وخلاه يدخل مصر ولم يخرج منها بالجيش بتاعه. حدش قادر يعمل لك حاجة. قد نسيك كل محبيك إياك لم يطلب. اللي كانوا بيبدو إن هم محبين ليك يا نفسي يا بشرية يا اللي خدأتي في الخطية، مش لهم بيبدو إن هو محب للإنسان. أنا خايف عليك، أنا عايز أبسطك، أنت ليه تحرم نفسك؟ إيه؟ زي ما راح لربنا يسوع في الجبل قال له يعني ليه تقعد من غير اكل كده، حول الحجر الخبز، حرام صحتك انت تقعد من غير اكل. يبدو الشيطان انه محب للانسان، راح لحواء صعب علي يا حواء. هقول لك سر يا حواء، هقول لك حاجه نصيحه، انت يوم ما تاكلي مش هتبقي زي ربنا. انا بحبك يا حواء وعايزك تبقي زي ربنا. بص، يبدو في الظاهر الشيطان انه لما بيعرض الخطيئة على الانسان بيظهر ذاته في صورة محب، لكنها محبة غاشة، غاشة هي قبولات العدو. طب لما وقعتي في الخطيئة من كانوا يبدو محبين ليكي عملوا ايه النهاردة؟ نسوكي. قد نسيكي كل محبيكي اياكي لم يطلب. مش مرات فوتيفار كانت بتظهر انها بتحب يوسف؟ طب في السجن ولا سألت فيه فين المحبة؟ محبة غشة. قد نسيك كل محبيك اياك لم يطلبوا. طب ده على المستوى الحرفي لإسرائيل، وعلى المستوى الروحي للنفس البشرية، وعلى المستوى الرمزي انت يا إسرائيل مين محبيك؟ الأنبياء. موسى، موسى بيحب إسرائيل، بيحبهم جدا. ده موسى مرة بيقول لربنا يعني اغفر خطاياهم وإلا فأمحني من كتابك الذي كتبته. في محبة أكتر من كده؟ طب إيه رأيك بسبب كسر التذمر إسرائيل؟ قد نسيك كل محبيك إياك لم يطلب. وقف موسى قدام ربنا قال ربنا زهقت منهم. أنا هل إني حبلت بهذا الشعب حتى تقول لي احملوا وإيتي به إلي يعني وأنا خلفتهم ونسيتهم؟ ما أنا زيت. هذه موسى بيحب الشعب بالحق، بس أظن ما يتحبوش. مش إسرائيل، البني آدم يا حبايب بعد ما دخلته لوثة الخطية ما يطاش، ما يطاش حتى من أقرب المقربين لي. فموسى المحب جدا، موسى كله إلي، ما ليه بيحب الشعب؟ بيحب الشعب، يحبهم جدا. هو ليه لما صلى ما تنزلش مطر؟ قال له ربنا بحبهم، خايف عليهم، دول هيهلكوا، امنع عنهم شويه المطر بس عشان يحسوا بخطيئتهم. محبه. طب جه في الاخر إلي نفسه، قد نسيك كل محبيك اياك لم يطلب. قال له رب قتل انبياءك، إلي بيشتكي الشعب لله، قتل انبياءك، هدموا مذابحك وبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي. ايه الناس دول؟ وغيرهم وغيرهم وغيرهم، كل اي ما في، امسكوا اي نبي، ما في في فتره او في وقت الا وضجر من الشعب، مش لاسرائيل في ذاتها، الجمله البشريه ما تطقش بسبب الخطيه. لذلك يا احبه، يعني حته كده بين قوسين، نحن لا ندرك شكل حياة تخلو من الخطية، احنا ما نقدرش نتصورها. الوحيد اللي شايفها ربنا. احنا مش قادرين نتصور يعني ايه نحيا مع بعض وما فيناش خطية. ما نعرفهاش، ما هو احنا بتحكمنا اهوائنا وانانيتنا وشهواتنا مهما كان الانسان طبيعة البشرية غلبة. شكل الحياة لما نخلع العتيق، احنا لا شفناها ولا نعرفها ولا نقدر نتخيلها. اللي شايفها وعارفها ربنا. لذلك الله في إصرار على أنه يقتص من الخطية، لأنه هتشوفوا الكون بقى، الأرض الجديدة والسماء الجديدة اللي يسكن فيها البر لما تنزع الخطية، ما فيش بقى الحساسيات وده قال لي وده مش عارف ايه واخد على خطري وعمله معه، ما فيش الحاجات دي خالص. فالطبيعة البشرية ما تطأش في الخطية، حتى محبي إسرائيل حتى الأنبياء ضجروا منه. الطبيعة البشرية قد نسيك كل محبيك إياك لم يطلبوا. طب إيه اللي وصل للحال دوت؟ كسر لا يجبر، جرح عضال لا يلتئم، مفيش طبيب، مفيش عقاقير، مفيش رفادة أدوات للمدواة، كل محبيك يتخلوا عنك، محدش طايقك. زي ما حسقيال يعني بيوصف نفس المشهد يعني في حسقيال 16، أما أنت يا نفس يا بشرية، طبعا حرفيا بيكلم على إسرائيل لكن نفس البشرية دي العينة يعني، أما أنت عاملة زي بنت اتولدت وعايشة بكراهة نفسك، طرحوك في الحقل حتى ما في حد يقطع عنك سرتك ولا حد يغسلك وينظفك، فقلت لك بدمك عيشي. انت عارفين لما يعني عيل يتولد، طبعا يعني مش قادر اصور يعني انه اهله يعملوا كده، بس يعني عايز اصور لكم الصوره، واهله مسكون وهو يعني بعبل الولاده دوت وراح رمي يمشي يعني. طب ما حدش طايقك اهو، احنا كده الكل تخلى عن الانسان لانه محدش يحتمل، محدش يحتمل البني ادم بسبب الخطيه. تقول لي طب احنا لا، دي نعمه ربنا حبايب، دي نعمه ربنا هي اللي مخليه في ود ما بين ابوه وما بين عياله، حتى في الطبيعه البشريه عموما بقايا الصوره الالهيه هي اللي بتخلي اب يحتمل عياله طبعا، والنعمه في العهد الجديد. لذلك ما استغربش لما يعني مش عارف يا حبيبي يعني مش بدين حد اخواتي، لكن يعني اب يعني انسان غير مسيحي، ولد كان كثير المشاكل في البيت والولد غاب وبيسال ابوه قال ولا اعرف وراح فيه، غاب عن البيت، وطب الولد بقى كان سافر مش عارف سوريا ولا فين وراح عند ام بتوعه. ف يعني تصوروا يعني انا مش بدين الراجل اطلاقا، مسيح شاهد، بس يعني انا بقول لكم شوفوا الطبيعه يعني، حتى ابنه يعني ولا يعرف عنه حاجه، والولد بقاله شهور ولا حد يجيب لي سيرته ولا عايز اعرفه. طب ده ابني يعني، بصوا ازاي الطبيعه فسدت. ما بقولش ان احنا منزهين عن هذا، ما النهارده بتشوف ولد يعني مسيحي او غير مسيحي ممكن يقتل ابوه، يعني عايز اقول يا حبايب ادي الطبيعه البشريه، حتى العواطف طبيعية بتتجرد منها طبيعتنا بسبب الخطية. احنا ما نطقش كبشر. فلذلك قد نسيك كل محبيك اياك لم يطلب. ليه كل دوت يا ربي؟ قال لاني ضربتك ضربة عدو. ضربتك ضربة عدو يعني ليها تحتمل معنيين، يعني انا ربنا وقفت قدامك كاني عدو ليك. يا رب ما احنا ده، ما هو ده ادم، وادي خلقه ربنا، بص وصلت ليه، ده كان ربنا واقف في عداوه مع الانسان. هو في الحقيقه هو في العداوه مش مع الانسان، هو العداوه مع الخطيه، طبعا بالتاكيد الشيطان لانه مصدر خطيه، لكن العداوه مع الجنس البشري مش مع الانسان، مع الخطيه الساكنه في الانسان. وهنا عظمه الله انه يفصل ما بين الانسان وما بين الخطية، ما يطيقش الخطية لكن بيحب الإنسان. إحنا ما بنقدرش نفصل، أنا ما أقدرش أفصل يعني الإنسان عن أفعاله اللي نتيجة الخطية، لا ربنا بقى يعني له كل المجد هو اللي بيفصل. فالعداوة ديت لأني ضربتك ضربة عدو، العداوة دي مش للجنس البشري في الحقيقة، صنعت إيده، صنعت إيديه، ومحدش يبغض صنعت إيده إطلاقا، بالأكتر ربنا، لكن يبدو انه في عداوه مع الانسان بسبب الخطيه الساكنه في الانسان. ادي المعنى الاول، قد ضربتك ضربه عدو، او قد ضربتك ضربه عدو، انما استخدمت عدو اني ادبك. مش انت يا نفس يا بشرية، طبعا استخدم بابل لكن معنى الروح، مش انت يا نفس يا بشرية عادتيني ورحت في صف الشيطان، طيب شوفي الشيطان هيعمل فيك ايه. انا استخدمت الشيطان دوت عشان يوريكي نتيجة اختياراتك. يبقى قد ضربتك ضربة عدو، يا اما بقى الله كأنه في عداوة مع الانسان، في الحقيقة هو عداوة مع الخطية، او ربنا استخدم عدو عشان يأدب به الانسان. طبعا العدو ده هو الشيطان. ايه دوت؟ تأديب قاس. انا عارف تأديب قاسي، بس التأديب ده ايه؟ لان اثمك قد كثر وخطاياك تعظمت. انا سمحت يا نفس انك تصلي للحال ديت والشيطان يذل فيك. هو بيتألم يا حبايب، يعني هو واقف امام قبر العذر بيبكي. ده الانسان اللي انا خلقته، ده اللي انا صنعته على صورتي كشبهي، ده اللي انا يعني لذاتي معاه يوصل بيه الحال كده متألم. بس لا، لازم تعرف يا انسان ثمرة اختياراتك، فده تأديب ليك عشان انت مش حاسس بالنعمة اللي انت كنت فيها يا ادم. طيب روح بقى اطلع اتمرر بقى نتيجة اعمالك، انا مش بظلمك. وده يبقى تأديب ليك، تأديب قاس. طبعا بص هو صورها وهنا بايه؟ كسر لا يكبر، جرح عضال لا يلتئم، مفيش طبيب، مفيش عقاقير، مفيش رفادة ادوات، الكل تخلى عنك ما تطق. ايه ده؟ هو فيه تأديب قاس اكتر من كده؟ ده الانسان مش رأي نفسه، مش اللي حواليه مش رايقينه، الانسان مش رأي نفسه بسبب الخطية. تأديب قاس ليه؟ لأن إثمك. ما هو حبايب، ما أخواتي لما بنيجي نتكلم عن الصليب والمسيح خلص، نحن واخدين الموضوع ببساطة. لا، شوف حالنا بدون الصليب كان بقى إزاي. ادرك قيمة اللي عمله رب. ما هو لما نوصف الحال بما فيه من مرار تحس بقى بالنعمة التي نحن فيها مقيمون. إحنا هم الحبايب، هم اللي مش متمتعين بالخلاص حالهم إزاي؟ يعني ده إحنا كده وفي نعمة ربنا وفي طبيعة جديدة وفي روح ساكن فينا وبيشفع فينا وشفيع لينا عند الآب. أما لو الحاجات دي مش موجودة بني آدم عشته شكلها إزاي؟ أنت ما تعرفش يا مؤمن يا مسيحي، صدقوني يا حبيب ما تعرفه. أنت ما تعرفه المرار اللي فيه النفس اللي ما تعرفش الخلاص وطايق نفسه ولا الناس طايقاه. ما تستغربش بقى ان تلاقي مبادئ الانسان شكلها ازاي واتجاهاته في الحياه شكلها ازاي ونظرته للسماء شكلها ازاي. ما هو من العيشه المره اللي هو ايه؟ يعني هو غلبان، هو مش شايف حاجه. بقول لكم لما نشوف الحال دوت ونستفيد في شرحه ندرك قيمه النعمه اللي احنا عايشين فيها. الموضوع مش ببساطه كده. المسيح خلصنا، ايه يعني المسيح خلصنا؟ لا، شوف حالك وحالي كان ازاي. تأديب قاس لأن إثمك قد كثر وخطاياك تعظمت. والله بيتعامل معنا كما قيل عن النعامة. النعامة قال عنها سفر أيوب أنساها الله الحكمة، كطير يعني في حقيقته، يعني تقص على أولادها كأنهم ليسوا لها. النعامة غبي، أغبى مخلوقات ربنا. الله قد أنساها الحكمة. تبيض البيض، الصورة اللي بتحط دي أو الشرح اللي بيتقال على بيض النعمة ده كلام غلط. ده كلام يقول لك النعمة تفضل بصة للبيض لغاية ما تبيض، ما فيش كلام دوت. فتجيب البيض وتروح دفناه فين؟ دفناه في التراب. طب ما أنت معرضة إن أسد يعدي يروح مهشمها. غبية، ما هي غبية، ما هي النعمة غبية. أنساها الله الحكمة تقص على أولادها كأنهم ليسوا لها، كأني مش عيالها. ده المعنى الحرفي اللي بيقصده ربنا في سفر أيوب. لكن أخد منها المغزى الروحي أو أخد منها دارس روحي، تقص على أولادها كأنها ليس لهم. الله أحيانا، مش أحيانا، ده بيتعامل مع الخاطئ بظاهر قسوة كأن الإنسان لا يعنيه. ليس لأنه ده كله الحكمة، بس يعني عايز يحسس الإنسان، يعني يسيب ربنا الإنسان يحصد عشان يصرخ يا رب انت، طب يعني انت مش حاسس بيا؟ لا، انا عايزك تحس انت بالخطيه. ما انا سطرت مره واثنين وطولت بالي مره واثنين وعشره ومية، بس انت في نوع من الناس علاجه انه يتلسع في النار. في نوع من الناس كده خلصوا البعض بالخوف، مش كل المؤمنين كده. يقصوا بحسب الظاهر على ولاده كأنه أو كأنهم ليسوا له. ليه؟ عشان يحس باللي هو فيه. لما كانتش دفعت عينك شمشون، لما كنتش جريت السائية، ما كنتش هتحس بنتيجة عملك، ما كنتش حصدت يدور. تأديب قاس، لأن إثمك قد كثر وخطاياك تعظمت. بعد بقى ما وصلت للحال دوت في السبي بسبب إثمها وبسبب خطاياها بيوبخها بقى. حبايب لما نقول الكلام دوت يعني برضو خلي عندنا اتزان. وإحنا بنسمع أدينا شفنا الناس ديت إزاي ربنا أطال أناته عليها أكتر من 40 سنة أرمية نابح في صوته، وإداهم علامات وأهل نبوات، وشافوا النبوات بتتحقق قدام عينيهم وهم في قساوة وفي عند. فمثل هذا النوع ما ينفعش من غير اللي احنا بنحكي فيه دوت. مش دي معاملات الله مع كل المؤمنين، لكن النوعية دي كانت محتاجة كده. فإذا كان فينا يعني قلب يعني حساس في علاقته بربنا، الكلام ده مش ليك، الكلام ده للبعض. خلصوا البعض بالخوف. ليك اعرف بقى قيمة الخلاص اللي انت اتمتعت بيه. بس المعاملة ديت دي ربنا ما بيعملهاش مع كل حبايب. يعني بقولك أب أخواتي، أب ما هو ربنا حل مشاكلنا في علاقتنا بعيالنا، يعني عشان الأمور ما تلتبس على البني آدم. ربنا حل علاقتنا بيه في شكل علاقتنا بعيالنا. بس طبعا لما يبقى يعني أب يعني راقي روحيا في التعاملات، يعني ما ممكن يكون أب شديد. يعني مارتن لوثر كان أبوه كاهن كاثوليكي كان بالقربات، فالولد حتى بعد ما كبر أنا قعدت سنين كتيرة مش قادر أقول أبانا الذي في السماوات، لأن لما بشوف أبويا ولو ربنا بالمنظر دوت أنا مش عايزه. فيعني قصدي ودي كانت مشكلة في حياة مارتن لوثر. مرة كنا اتكلمت عنه يعني، وبحسب رؤيتي أو فكري يعني إيه اللي قاد مارتن لوثر لهذا التيار. مارتن لوثر كان في احتياج لمرشد روحي حق الآخر، يعني نحل كل مشاكل الرجل دوت. طيب المهم يعني فبقول في علاقة الأب بابنه، أنا لو شخطت في الواد والواد نشف في جلده خلاص، مش شخط بصيت له، منعت عنه النعمة المصروف يعني، بس خلاص. فلو أنا من النوع دوت مش هحتاج إن الأمور توصل للدرجة ديت. لكن في نوع لا، ما لازم معاه الشده ديت. فبعد ما وصف الحال ده بيكمل بيوبخها بقى، يقول لها في الايه 15 يا اورشليم يا شعب ربنا، زي ما قلنا بيخاطبه بصيغه المؤنث، مدينه امه او النفس البشريه، ما بالك تصرخين بسبب كسرك جرحك عديم البرق. جرحي ليه؟ جرحك مش هيخف. ممكن الآية دي تتفهم يعني بخمس صور. ما بالك تصرخين، مالك قاعدة تصرخي ليه يا أورشليم وانت في السبي، أو يا نفس يا بشرية وانت في الخطية، صرخي ليه؟ صراخي من هنا لبكرة مش هتخفي، صراخك هيزود ألامك مش هتخفي. ده انت بتحصد نتيجة عملك يا نفس. صرخي من هنا لبكرة، صرخي ليه؟ ما انت جبتي بنفسك. ما بالك تصرخين بسبب كسرك، مش هتخافي، ريحي نفسك وبطل اصرخ. حبايبي احنا بنحكي الصوره قبل الخلاص عشان نشوف قيمه اللي عمله ربنا من اجل اسرائيل في الرمز انه جابهم من بابل، وعلى مستوى الروح اللي عمله معانا في صليب ابنه. اقعد صرخ يا ادم من هنا لبكر مالكش علاك، فريح نفسك مش هتخف، مصيرك الهلاك. ما بالك تصرخين بسبب كسرك جرحك عديم البرق، مش هتخفي. ده المعنى الاول. المعنى الثاني، ما بالك تصرخين بسبب كسرك، انت قاعده تصرخي بس هعملوا لك الناس، مالكيش دواء في ايدين الناس. ما هو الصراخ ايه؟ الحقونا اغيثونا. انا بتصرخي لمين؟ هعملوا لك الناس، محدش من الناس هيعرف يساعدك. ممكن يكون ده المعنى الثاني. وفعلا لما نرجع لإسرائيل فعلا لما كانوا موجودين في السبي صرخوا يستنجدوا بأمم عشان تيجي تنقذوا، قالوا ما هنقذكم، حتى المعنى الحرفي مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال لما راحت في السبي بتاع أشور، فهوشع يقول لهم في الإصحاح الخامس 13، هوشع دوت كان جه لمملكة الشمال، هوشع عاصر أشعياء النبي، فده كان لمملكة الشمال. هوشع بيقول ايه؟ بيقول وراء أفرايم مرضه. أفرايم ده اللي هو أكبر سبط في مملكة الشمال، فبقى المملكة كلها تسمى باسم أفرايم السبط الكبير. وراء أفرايم مرضه ويهوذا مملكة الجنوب جرحه. ما أشور جات بتزل في الشمال وبتحاصر حزقية ملك الجنوب، فمضى أفرايم إلى أشور. العقاب إن ربنا خلى أفرايم اللي هي مملكة الشمال تروح لسبي أشور وهو في السبي، وأرسل إلى ملك عدو. إسرائيل وهو في السبي بتاع أشور راح لمصر، الحقونا تعالوا خلصونا من أشور، ولكنه لا يستطيع أن يشفيكم ولا أن يزيل منكم الجراح. ما بالك تصرخين؟ بتصرخي المصري ليه يا أشو يا 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 أفرايم يا إسرائيل؟ ما حدش هيساعدك. نفس الموضوع بالنسبة لمملكة الجنوب، هنشوف دي بقى في سفر أرمية الإصحاح 37. فعلا لما يجي نبوخذ نصر في السبي الثالث هيبعته لفرعون مصر، تعالى الحقنا لما يروح ربنا تعالى. راح طلع له نبوخذ نصر، راح داخل زي الأرنب فرعون مصر في مصر، رجع هنا أنا أرحمي نفسي رجع بيكم. فربنا بيوبخهم، ما بالك تصرخين؟ قاعدة تنادي الشعوب اللي حواليك ينجدوك بسبب كسرك، الهزيمة اللي انت فيها، السبي اللي انت فيه، جرحك يا عديم البر، ما حدش هيخففك، ريح نفسك. يبقى بيوبخهم، ما بالك تصرخين بسبب كسرك جرحك عديم البر. نمرة واحد، انها قاعدة تصرخ، قال لها تصرخي ما تصرخيش، ما انت مالكيش علاج، اسكت احسن، ريحي نفسك بدل ما تتعبي قلبك بالصراخ. نمره واحد. نمره اتنين، ما بالك تصرخين؟ ليه بتستنجدي بالامم؟ ما حدش من الامم هينفعك بحاجه. المعنى الثالث اللي ممكن تتعنيه الايه، انت بتصرخي ليه؟ مش انا قلت لك هتقعدي في السبي 70 سنه؟ صرخي ما تصرخي، هم الايه؟ 70 سنه دي مده التاديب اللازمه ليك يا اسرائيل. فربنا بيقول لهم ما بتصرخوا ليه؟ مش هيقلوا 70 سنة، هم 70 سنة، فريحوا نفسيكم واسكتوا. ممكن يكون دوت المعنى الثالث. المعنى الرابع، ما بالك تصرخين؟ ليه بتتزمر يا نفس؟ ليه بتتزمر يا إسرائيل؟ اللي انت فيه دوت لأن إثمك قد كثر، خطاياك تعظمت. انت اللي جبتوا لنفسك تتزمروا ليه على ربنا؟ إنسان ياخد قرار ويحصد نتيجة قراره ويتزمر، فين ربنا؟ فين ربنا؟ مين يا سيدي يا حبيبي يا اخويا؟ ايش قرارك يا ابني؟ انا صليت. خلينا صادقين مع نفسينا حبايب، انا نظرت الامر وداخليا انا ملت الحاجة، انا ليا رغبة الحاجة، خلاص خلاص. يعني انت بتسمع صوت رغائبك تقول لي انا صليت. لا حبيبي، انت خدت القرار قبل ما تروح لربنا، انت جواك في ميل لحاجه. طيب الميل دوت بيتكون بداخلنا ازاي؟ نتيجه افكارنا وتربيتنا وتوجهاتنا وهدف حياتنا. بس من البدايه انا افكاري وتوجهاتي وسيره حياتي ورغبتي مش لحظة ما باخد القرار، أنا من المنشأ، أنا من الصغر، إيه الاتجاهات بتاعت حياتي؟ بس خلاص، هو ده اللي أنت هتسمعه. فبلاش يا حبايب، يعني أبسط حاجة، أبسط حاجة كل حاجة، هو فين ربنا؟ وليه ربنا سكت؟ وليه ربنا ما تدخلش؟ ما أنا صليت. يا عمي أنت خدت قرار، تتظلم ليه؟ هو أنا مديك امتياز يا إنسان إن أنت تبقى حر، جاي دلوقتي تعيط؟ من الصغر، من ما يبتدي الانسان يعي. لا، اقعد بقى مع نفسك يا حبيبي، ها، وزي ما قلنا الميتا نويا، ميتا فوق، نويا العقل، اجيب عقلك كده بص كده من فوق، انا 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 بحب ايه؟ طب انا بحب ده ليه؟ ده انا صوب يعني شفت الناس كده، اتعلمت كده، بشوفهم في السينما بيعملوا كده، اصحابي لا يا عم راجع بقى، امسك كده مخك وايه الافكار اللي عندي ديت، في ايه من الشيطان، في ايه من العالم، في ايه من تربيتي، في ايه من... لا شيل شيل شيل، جدد الذهن، جدد جدد، لا حط افكار ربنا. النهارده اجي ابص بقى الحاجه، التوجه اللي رايح من جوايا فين؟ لا لا ده انا متعود ربنا، وصيه ربنا، فكر ربنا، بس خلاص تصلي تسمع صوت ربنا. يعني خلينا حبيبي يعني وكلام يزعل، بس ما دي الحقيقه اخوات، هنضحك على بعضينا. كيف تتخذ قرارا؟ انا بضحك عليك ليه؟ يعني كيف تتخذ قرار بميولك وبرغباتك وباللي انت متربي عليه؟ طب ايه العلاج؟ قبل ما اوصل لمرحله اخذ القرار، لا ده انا ببتدي اراجع افكاري واتجاهاتي وفكري ومبادئي في ضوء وصيه ربنا. ففي الوقت ده حبيبي اللي نابع من جواك ايه؟ وصيه ربنا بس خلاص. فيعني يعني حبيبي يعني خلي عندنا درجه من النضج، يعني انا مش بصدم حد بس انا بقول لك الحقيقه. انا هصلي كده وربنا هيبعت لي ملك من السماء يقول لي اعمل كده، حتى لو قال لي كده مش هعمل كده. مش هعمل. انا باخد قرار نابع منين؟ من اللي جوه. خلاص نظف اللي جوه من دلوقتي، عشان لما يجي وقت اخد القرار يبقى اللي جوه هو وصيه ربنا، يبقى القرار متفق مع فكر. بس هذه الموضوع ببساطه يعني. فدي لا بتتذمري ليه؟ ما دي اختياراتك. قاعدة تشتكي وتقول ربنا السبب، ما بالك تصرخين بسبب كسرك، جرحك عديم البرق. ايه السبب؟ لان اسمك، كررها تاني على فكرة نفس النص ده، لان اسمك قد كثر خطاياك تعظمت. ده المعنى الرابع. بتصرخي ليه؟ بتصرخي ليه يعني رياحي نفسك مفيش حل فاسكت احسن؟ بتصرخي ليه يعني رحلي للناس الناس مش هينفعوكي؟ بتصرخي ليه هم 70 سنة زمن تأديب تطلع تنزل مش هنغيرهم؟ لازم نفهم ربنا اخواتي، ما هو يعني اصله احنا 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 بنصنع لانفسنا الها من فكرين، احنا بنقبض اصنام. متزعلوش مني، كل واحد عامل لنفسه اله في دماغه. لا مش ده ربنا حبايب، ربنا مش كده، ربنا اهو اللي موجود هنا. فأنا في تأديب وصلي عشان ربنا يرفع التأديب، وإحنا بنهزر يا ابني. ما أنا جاي بليه؟ أنا مش هرفعه غير لما يجيب النتيجة بتاعته، غير لما يجيب الثمرة بتاعنا، مش بنهزر. فنفهم ربنا حبيب. بتصرخي ليه يا إسرائيل؟ هتقعدي 70 سنة؟ هتقعدي 70 سنة وخلاص. الرب يصنع أمرا مقضيا بي على الأرض، مش قضاء وقدر بقى ومع احترام يعني. لا ده تدبير الله. شايف أنتوا علاجكم 70 سنة سبي عشان تتعدلوا. ما بالك تصرخين يعني كفي عن التذمر، انت بتحصدي نتيجه افعالك. ده المعنى الرابع. المعنى الخامس بقيه الايه بقى، ما بالك تصرخين قد صنعت هذه بك. يعني ايه اللي انت فيه ده؟ منين؟ انا. يبقى العلاج فين؟ عندك. يبقى الصراخ لمين؟ تصرخ لي انا. قد صنعت هذا بك. طب ربي ما انت قلت جرح عديم الشفاء. عديم الشفاء، بس انا الرب شفيك. انا ان للسيد الرب عند الموت مخارج. انت بني ادم علاجك الموت، انا ليا صرفه في الموت. انا عندي حل. فالعلاج ايه؟ العلاج عندي. عشان كده قال المزمور 49، الاخو لن يفدي الانسان فداء. انت رايح للناس وبتصرخ للناس، ما حدش هينفعك. الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه. مفيش حاجة يا بني آدم هتقدمها لله تكفر عن خطيتك. بس بطل بقى تصرخ، تعالى لي بقى، سيبني أنا اللي حلها. أنت مش هتقدر تحلها. وده الفرق ما بين عبادة قايين وعبادة هابيل. قايين عليه عبادة، يعني يا رب عايز نديله اديله أحلى 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 ثمر في الأرض. هو تفتكر كلام الخايب ده فيلم ما نسويه شفته وأنا صغير، إنه قال يعني إيه قايين جايب شوية طماطم معفصة؟ لا ده أحلى طماطم جابها. وأحلى تفاح جابه، بس هو مين قال لك إن أنا عايز نتاج الأرض؟ هو ده اللي هيكفر عنك. أنت فاكر عمل إيديك هو اللي هيحل مشكلة خطيتك؟ ما هو الزرع ده عمل إيدك. لا حبيبي، فربنا ما بصش لقايين ولا لتقدمته. طب هابيل قال له لا أنا ما عنديش حل، أنا ميت ولازم أموت، وأنا بموت الحيوان ده وأني بعترف أمامك إن أنا ميت، اديني أنت حياة. بس قال له هو ده العلاج. الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطى الله كفارة عنه. ما فيش حاجة هتديها لربنا هتكفر عن خطيتك. اصرخ لنا بقى، أنا عندي الحل. يبقى ملخص وصف حال إسرائيل والنبي يوسف حالهم في السبي عشان يدركوا عظم ما صنع الله من أجلهم: كسرك عديم الجبر، كسر بلا شفة، جرحك عضال، جرح عميق لا يلتئم، ليس من يقضي حاجاتك إلى العصر، مفيش طبيب يطهر لك جرحك، وإن وجد الطبيب ليس لك عقاقير، مفيش أدوية، وإن وجدت الأدوية لا توجد رفادة، مفيش أدوات الطبيب يطبب بيها، قد نسياك كل محبيك، الكل تخلى عنك لما تبان بقى الطبيعة البشرية على هيئتها. حبايب ما تطاش، أنا مش عايز الصورة دي تفرق ذهننا حبايب، عشان نحس بالنعمة اللي احنا فيها وندرك ما هي السماء. احنا ما نطقش لا مع بعضينا ولا ربنا بيطقنا، يعني الخطيه اللي فينا يعني. عشان كده بعيد عن المسيح تقول لي محبه، مفيش محبه حبايب، مفيش محبه حبايب. اخواتي يعني شوفوا الامور في نور الحق، مفيش محبه. بهذا نعرف المحبة، إن ذاك أحبنا وأسلم نفسه من أجلنا. ما تصدقش إن في اتنين خطراء بيحبوا بعض. شهوة سمي، مصلحة سمي، منافع سمي، ما فيش محبة. محبة ما تجيش إلا من قلب طاهر تطهر بدم المسيح، غير كده ما فيش محبة. سميها ود، سميها زي ما تسميها، إن الله محبة. اللي ولد من الله هو اللي يعرف المحبة، اللي ما تولدش من ربنا ما يعرفش المحبة. الله خارج الله ما فيش محبة. بقولك يعني سميها عشرة ما بين اتنين في العالم متزوجين حتى خارج المسيح يسوع، سميها ود، سميها مشاركة، سميها شهوة عند المخدوعين، سميها أنانية، سميها مصلحة، سميها زي ما تسميها، بس ما سماش محبة، لأن مش محبة. هنتكلم عن الموضوع ده في رسالة القديس بطرس، يعني كل مرة أقول المرة الجاية ومش عارفين نمشي في رسالة الراجل ده من 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 حلاوتها ومن جمالها. حبايب الكلمة ما تتسابش أخواتي، مش قادر يعني يعني بأشفق عليكم بالأمانة بصدق، بس مش قادر أفوت الآيات. يعني القديس بطرس إحنا يعني زمان كنا بنعتقد يعني، أو يمكن عشان ما درسناش كلامه كتير، اعتقد يعني بولس فيلسوف ماشي، بس ده بطرس، يا نار يا بطرس عليك. ده انا فاكر لما درسنا سفر الاعمال يا حبايب، عزة بطرس بتاعت يوم الخمسين ديت، مش عارف قعدنا فيها ثلاث مرات وبعجاله صدقوني، كلام درر. يعني قد نساك كل محبيك، بيوصف الوصف الاخير، فما بالك او ما بالك تصرخين صراخ بلا ايه بلا. بعد ما وصف بقى الحال حرفيا ده حالكم في السبي، روحيا ده حال الانسان في الخطيه، تعالى بقى يكشف بقى ربنا اللي هيعمله عشان ندرك بقى حبايب، ندرك قيمه الخلاص اللي المسيح صنعه من اجلنا من الايه 16 لغايه 22. عملوا بقى، اديك شفت الحال، تعالى بص بقى ربنا هيعمل ايه. بيقول لها انت بتصرخي للناس ليه؟ قد سمعت هذا بك، فالعلاج ايه؟ العلاج عندنا. طب ربي الله يخليك، كتير الواحد يقول ربنا الله يخليك. يعني ايه؟ طب يا ربي، طب قول لي، طب ايه ماشي حل هن. لذلك خلاص عرفت ان ده بسبب اسمك، ما دي 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 المحكه حبايب، دي بدايه الخلاص. لذلك إيه؟ لذلك في الآية 14، هل لأن إثمك قد كسر خطاياك تعظمت، وتكررت مرة تانية بالنص في الآية 15، أنا عملت ده بيكي بسبب خطاياك، اعرفي كده، أنت بتحصدي يا نفس زرعتك وتفضلي في الكسر ده وتفضلي في الموت ده وتفضلي في الصراخ ده للأبد وإلى أبد الأبد، وربنا مش ظالم، أنت اللي جبتي لنفسك. خلاص؟ إذا بتحول عجيب في الآية ملوش تفسير، لا هم لا صرخوا ولا هم طلبوا من ربنا، الله تدخل بشكل إلهي عجيب من نفسه كده. أحشاء رأفة إلهنا الذي افتقدنا بها المشرق من إحنا ما نستاهلش وما طلبناش، وصليب في السبي ما طلبش إنه يرجع، ده لما اتفتح لهم باب الرجوع ما رضوش يرجع. وما ده إيه؟ حسكال بقى بيوصف نفس المشهد يا حبايب، يعني لما نوصل له يعني قعدت النهارده سرحت في حسكال 16 دوت، فبيقول فمررت بك واذا زمنك زمن الحب. ايه هو انت ده زمن بتاع الحب، ما فيش اي حاجه فيكي، ما تستهليش، ما عملتيش حاجه، هو الخلاص ده في مواقيت الله اسمه زمن الحب، هو محبه ربنا انضفقت كيما تخلص الإنسان. ليه؟ من غير ليه؟ هو كده تدخل إلهي عجيب في ملء الزمان. ما فيش حاجة تلزم ربنا بهذا، ولا حتى البنائات. ما هو ده لما جه جاء إلى خصته وخصته لم تقبله، طب جبت ليه؟ رحمة. أحشاء رأفة إلهنا الذي افتقدنا بها المشرق من حنان الله، غلب من تحننه. أجل الخلاص تقول لي ليه الخلاص؟ ايه محبة ساعدنا عليه، يقول اي حاجة، هو حاجة كده من عند ربنا ببلاش. ذلك اسمه زمن النعمة. ايه التدخل الالهي العجيب دوت؟ يقول في الآية 16 يؤكل كل آكليك. الحال حيبدل بقى حبايب، الحال حيبدل، يؤكل كل آكليك، اللي كلوكي حيتاكلوا، يذهب كل أعدائك قاطبة يعني جمعاء جميعا إلى السبي. ليه؟ هو كده مزاج ربنا، تدخل الله، ويكون كل سالبيك سلبا، اللي سلبوك حيتسلبوا، وأدفع كل ناهبيك للنهب، اللي نهبك حيتنهب. ليه؟ هو كده بدون سبب. انت بتحصدي وهتفضلي في الحصاد ده للابد وابد الابد، وانا مش ظلمك، وريح دماغك، ما تصرخيش، ما لكيش عليك. بس فجاه الله تدخل. لماذا الخلاص يا حبايب؟ حنان الله، حاجه كده يعني، حاجه من رحمه ربنا، محبه ربنا، مزاج ربنا، قول زي ما تقول، هو كده، هي ربنا بكامل سلطانه كاله اراد ان يخلصنا. الدينونة اللي وقع على إسرائيل هتقع على مين؟ على الأعداء. الدينونة اللي وقعت على إسرائيل هتقع، هيتنهبوا وهتسلب غنائمهم وعلى مستوى الروح. الدينونة اللي وقع على الإنسان بسبب الخطية هتقع على مين؟ على الشيطان. واللي سلبكوا يا بشر هيتسلب، واللي أذلكوا هيتذل، واللي سباكه هيتسبي. بصوا المبدأ الأول في معاملات الله مع إسرائيل ومع الشعوب اللي سابته، يعني أخدته في السبي، وكذا طبع على مستوى الروح. نفس المبدأ ده ربنا تعامل به مع أشور اللي هي سبت مملكة الشمال، ونفس المبدأ دوت ربنا تعامل به مع بابل اللي سبت مملكة الجنوب. طب هنا في معضلة لاهوتية، وهي إسرائيل غلط سواء كان الشمال أو الجنوب، وإمتى رب استخدمته أمم سواء كانت أشور أو سواء كانت بابل كعصا تأديب تأدب بيها شعبك، شعبك وهو بيتأدب ما يصرخش وما يرفعش صوته، أنت اللي جبته لنفسك. خلاص قفلنا الباب ده. طيب السؤال بقى، السؤال لاهوتيا، ربنا ما بيظلمش، الله منزه عن الظلم، منزه عن اللا معقولية، ربنا كلية الحكمة، يعني هو مش بالطق كده، يعني المجد لاسمه يعني، بس طب انت دلوقتي هتعاقب أشور وتعاقب بابل، طب ده انت تشكره في ضوء اللي احنا فهمناه ده، انت تشكره دول انت استخدمتهم عشان تأدب شعبك, واحنا ما يعني ما هدو ما تظلموش الناس دي, ما الناس دي تستاهل العقاب. تعالوا بصوا بقى فكر ربنا بالنسبة لأشور في سفر أشعياء الإصحاح العاشر الآية باراجراف كبير كده من 5 لغاية 19. ربنا بيخاطب أشور, أشور دي اللي هي خدت مملكة الشمال في السبي, ومملكة الشمال راحت للسبي لأنها خاطئة وتستاهل. طيب بصوا بقى ربنا بيقول لأشور إيه اللي هو هنا إرميا بيقول اللي أكلوك حيتاكلوا, اللي نهبوك حيتنهبوا, واللي سلبوك حيتسلبوا. طب بأي منطق لاهوتي تعمل كده يا ربي؟ يشرح في أشعياء, ويل لأشور قضيب غضبي. أنت يا أشور أنا مسكتك قضيب بسبب غضبي على شعبي, فمسكتك أقدم بك شعبي. طب تشكر يا أشور؟ قال لها لا ويل لك, لا وإحنا ذنبنا أن احنا بننفذ مقاصدك. لا يشرح ربنا, بصوا أشور لما غلبت إسرائيل أشور في مخها بتقول إيه في الآية 10؟ كما أصابت يدي ممالك الأوثان وأصنامها المنحوتة. أنا أشور رحت غلبت دول كانت بتعبد أصنام وحطمت الآلهة الوثنية بتاعتها. لأشور هي أكثر من التي لأورشليم والسامرة. إذا كنت أنا هزمت آلهة الأمم, يعني هو إله إسرائيل وإله السامرة هيستعصى عليا؟ ده فكر مين؟ فكر أشور. يبقى أنا استخدمت أشور بس أتابع أشور بينها وبين نفسها؟ ده أنا أهوى من آلهة صور وأقوى من آلهة أرام وأقوى من آلهة أورشليم وأقوى. قال له لا تعالى حبيبي زد نفسك. الآية 12 أشعياء, إني أعاقب ثمرة عظمة قلب ملك أشور. عرفت ليه أنا هعاقبك يا أشور؟ عشان أنت متكبر, أنت فاكر إن أنت هتقوى عليا. بص إيه العدالة الإلهية دي يا حبايبي؟ إيه ربنا دوت حلو قد إيه دوت بقى؟ يعني الإله ده يتحب قد إيه يا حبايب؟ يعني بصوا بصوا منتهى العدل في كله. إسرائيل غلط يتعاقب وبالعدل وما يقدر يفتح بقه. طب هنعاقبك يا أشور برضه بالعدل, ما تقدرش تفتح بقك, ما تقدرش تقول إن أنا ظالم. أنت تقوى على الآلهة الوثنية ماشي, لكن أنت تقوى عليا أنا. قد استهزأت بك العذراء ابنة صهيون. لما بقى هيروح يقول الكلمتين دول لحزقية, بس يا خسارة حبايب لما يبقى شعب ربنا مشتقي, لما يبقى شعب ربنا مشتقي بنخلي الأمم يهينوا اسم الله, اسم الله يجدف عليه بسبكم بين الأمم. بص أنا سلمت عز للسبي, سلمت للوحش نفسي يمامتي زي بيقول المزمور عشان أقدبكم. عارفين بقى هم افتكروا ايه؟ هم افتكروا هم اقوى مني. بصوا انتوا خسلتوني ازاي امام العالم, في المفروض ان انتوا كنتوا تحملوا اسمي للامم. طب ده بالنسبة لأشور, فتستاهل أشور بالعدل انها تتاكل وانها تتسبي؟ تستاهل بسبب كبرياء قلبها. تعال البابل, انت استخدمت بابل علشان تأدب بها مملكة الجنوب, طب في الاخر بتعاقب بابل وحتسبيها وحتزلها ليه؟ ده عدل. أشعياء 47, أشعياء خاطب مملكة الشمال ومملكة الجنوب, هو كان موجود ايام سبي أشور, بس أشعياء قعد مدة طويلة نبي, فالنبوة بتاعته امتدت فيما يخص مملكة الشمال وفيما يخص مملكة الجنوب. فبيكلم بالنسبة لبابل أشعياء 47 الآية 6 لغاية 17, بيقول في الآية 6, غضبت على شعبي أنا ربنا, شعب اللي هو يهوذا, دنست ميراثي, إسرائيل ده ميراث ربنا, ستك يا بابل تزلهم, ودفعتهم إلى يدك. سمح ربنا بأنه يهوذا يروح للسبي. طيب إيه مشكلتك بقى وهتعاقب ليه يا بابل؟ يقول له في الآية 6, لم تصنع لهم رحمة, على الشيوخ صقلت نيرك جدا. انت اتعاملت معهم بايه؟ بقسوة. فانا هعاقبك بسبب القسوة اللي انت ايه اتعاملت بيها. ربنا بسبب خطايانا سلمنا الايد العدو والشيطان. الشيطان فيه عجرفة, فيه كبرية, ظن ان هو يعني حطم مقاصد الله. انت يا رب عملت ايه؟ قال انا خلقت انسان على صورتي كشبه عشان يتصلت. قال له طب انا هبوظ لك الخلقه بتاعتك، انا هبوظ لك المشروع بتاعك عشان تعرف ان انا اقوى منك. ده الشيطان الاخذ الحكماء بمكره. قال له طيب انت ضحكت على ادم وزليت ادم وخدت ادم في السبي، انا هخلص ادم وبالعدل، وفي الوقت نفسه حسبيك انت يا ابليس بسبب حاجتين: كبرياء قلبك، اصير مثل علي، اضع كرسي فوق كواكب العلي، وبسبب القساوه اللي انت تعاملت بيها مع الانسان لما اتسلطت عليه. اشطب قاسي ظالم. يعني ربنا عادل، يعني بنحصد على قد اللي بنزرعه. الشيطان بقى لا، ده ما عندوش عدل، ده بعيد عنك. يقع انسان تحت ايده يهرسه بلا رحمه. طبعا في ضابط للكل ولا لا، بس احنا بنصور المبادئ اللي بيتعامل بيها ابليس. قص ومنقطعه النظير. قال له بس تعال، انت هتتعاقب عشان انت عملتهم بايه؟ هم بمزاجهم راحوا لك، بمزاجهم طوعوك، بمزاجهم انت صرت سيد عليهم. انا مش ادم بمزاجه، ما حدش جرب على ايده. لكن لما وقع ادم تحت ايدك انت تعاملت مع ادم بالايه؟ قسوه. سيد قاسي. طب عشان انت يا بابل هذه لكم علامه. خلاص هي بقت علامه. هو ربنا بيقول لي انت ما بترحمش الناس، انا هخليك ترحمهم غصب عنك. في نص الكلام هروح اقفل صوتك عشان غصب عنك تخلص. فانتوا اطمنوا، الله يدافع عنكم وانتم ايه؟ انتم تصمتون. يا نهاري، ده ما لو كان صوت عيد ده انا كنت افتريت على الناس. صدقني دي رحمه من ربنا. كنت هقعدكم من الاسبوع للاسبوع. اللي عايز يروح ياكل يروح ويجي لنا. طيب بابل بقى بيقول له لم تصنع لهم رحمة على الشيخ، ثقلت نيرك جدا، لذلك عقاب ربنا. احنا بنشوف بقى أشعياء 47 من 6 لغاية 17: فيأتي عليك شر لا تعرفين فجره، وتقع عليك مصيبة لا تقدرين أن تصديها. بيكلم على بابل، كانت في أيام بلشاصر وعن الوليمة ومهيص، وكان على أبواب المدينة كورش داخل هو والجيش بتاعه، بعد ما حول مجرى نهر الفرات وراح داخل. هو قاعد في القصر كده فرحان وفرحان بنفسه، بس لقى مين داخل له؟ كورش. قتله وقضى على مملكة بابل. يأتي عليك شر لا تعرفين فجره، مش ميوي وانت في وسط الحفلة كده مش هتشوف النهار. تقع عليك مصيبة لا تقدرين أن تصديها، اللي هو هجوم مملكة مادي وفارس. نفس المبدأ هنا إرميا بيقوله: بابل دي اللي زلتكم، يؤكل كل آكليكي، يذهب كل أعدائك قاتلة إلى السبي، أدفع كل ناهبيك للنهبي. العجيب بقى حبايب، يعني هو العجيب إن أنا قريت البراجراف كله وكنت بأظن إن أنا هخلص. هو ده العجيب، يعني هو ده بجد فعلا العجيب. يعني 28 ورقة احنا خدنا منهم 12. انا كنت فاكر ان هخلصهم. الله. بس هنا يعني برضو ما اقدرش افوتها. يؤكل كل اكليكي. لما نرجع للتاريخ يا حبايب، حتى اليوم كل من حاول يلتهم اسرائيل ربنا اقتص منه لغايه النهارده. امسكوا كل ممالك الارض، مملكه اشور بداية من سقوط السامرة لما سقطت مملكة الشمال في ايديها، كانت سنة 722 قبل الميلاد، لغاية ما مملكة أشور انهزمت سقطت نينوى في سنة 612. يعني الفترة ديت، مش كل دي حكم مملكة أشور، بس الفترة دي من سقوط السامرة لما تجبرت على شعب الله لغاية ما المملكة سقطت، مدينة نينوى عاصمة أشور، ودي قصة سفر نحوم، المدة دي 110 سنة. يعني مملكة أشور قعدت 110 سنة وربنا اقتص منها بسبب معاملتها الشريرة مع إسرائيل. يؤكل كل أكليك. طب مين اللي أكل مملكة أشور؟ بابل. فجت بابل صارت سيدة العالم في معركة كرقميش زي ما شوفنا في سفر إرمية سنة 605 قبل الميلاد. زلت بابل إلى أن سقطت على ايد مادي وفارس سنة 539، لان 538 كورش اصدر امر للي عايزين يرجعوا، سقطت بسبب تجبرها على اسرائيل. عشان كده بسفر زكريا اللي صح 12 ربنا يقول آية عجيبة خالص، يقول ها أنا ذا أجعل أورشليم كأس ترنح للشعوب. كأس الشعوب تظن أن هي هتلتهم إسرائيل، إذا بالكأس ده يسبب أن الأمم دي إيه؟ تترنح، تهوى، تسقط. فأورشليم صارت كأس ترنح للشعوب، كل اللي يحاولوا يذلوها هم اللي يسقطوا. ويكمل زكريا بقية النبوة، حجر مشوال، مشوال يعني حجر تقيل، حجر مشوال لجميع الشعوب، كل الذين يشيلونه ينشقون شقا. حجرة تقيلة كل واحد يجهز ياخدها هو ايه يتشال. كل اللي تجبر على اسرائيل الله اقتص منه. طيب بابل مين اللي اقتص منها؟ مملكة مادي وفارس. مملكة مادي وفارس من سنة 536 لما أسقطت بابل لغاية سقوطها هي 332 على إيد اليونان، يعني قعدت لها 204 سنة. وبسبب قسوة مادي وفارس على شعب إسرائيل ربنا اقتص منها من مادي وفارس، وهكذا. بعد كده اليونان قعدوا لهم 269 سنة، بعد كده الرومان قعدوا لهم 198 سنة. دي مش تواريخ في التاريخ الإنساني، إيه يعني مملكة تقعدها 200 سنة؟ طب ليه بتسقط وتهوى سريعا؟ بسبب تجبرهم على مين؟ إسرائيل. شوف يا حبيب، أرض أورشليم ديت كانت قدام لوط، حصلت مخاصمة ما بين رعاة لوط ومعاة إبراهيم، فجابوا إبراهيم قال له يا ابني إحنا أخوان، الأرض قدامك خد اللي أنت عايز تاخده. فكل الأرض كانت قدام لوط، أرض أورشليم اللي أرض كنعان بس الله كده ما تسويش، أرض سدوم جنة لك أرض مصر، فراح لوط مختار مين؟ سدوم. طب سدوم النهاردة فين؟ ربنا قلبها بالنار. طب أرض أورشليم العالم كله لغاية النهاردة بيتعارك إيه عليه؟ العالم كله، والحرب الأخيرة كلها هتبقى حوالين أورشليم، حرب هرمجدون. ادي اللي لوط يعني استقلها وحس ان هي مش ذات قيمه، ربنا قال له ده انا هخليها دي اهم بقعه في الارض، والشعوب كلها هتتصارع عليها، وكل اللي هيتجبر على هذا الشعب يؤكل كل اكليك. مصر عادت اسرائيل، دخلت في عداوه معاه، ليس لمصر شأن، مش محسوبه من الدول العظمى. ليه؟ ما هي لو من الدول العظمى قال له لا دول ما تقربش منه، هم أشرار، هم أشرار، وما هم فيه الآن هو حصاد صلبهم لابن الله، بس برضو ما يتكلوش، لأن أنا لي مقاصد تجاه هذا الشعب، ليس من أجلهم لكن من أجل إيه؟ الأباء. هم أعداء من أجل الإنجيل لكن أحباء من أجل الأباء. فالمصدر خليه كده وتفضلي كده. فلسطين نفس الحدود، هذه دخلت في عداوة مع إسرائيل ملاش أول ولا آخر، قال لا دول ما يتكلوش رغم شرهم. أرام سوريا طول عمرها في عداوة مع إسرائيل، ربما بقاء أمريكا ودول أوروبا حتى اليوم بسبب مساندتهم لإسرائيل. أنا مش رؤية سياسية، رؤية دينية بحتة، حدش يعني يقول لي وطنية ومش وطنية، أنا ماليش دعوة بالسياسة، رؤية دينية بحتة. يؤكل كل آكليك. ويمكن في حقبة معينة في التاريخ روسيا كانت ضد إسرائيل، يمكن دلوقتي بدت لأساس موازين القوى في حكمة إلهية، لكن في فترة من الأوقات اتفتتت إمبراطورية روسيا. التاريخ بيشهد بهذا، كل اللي وقفوا صدول فعلا كأس ترنح لجميع الشعوب، حجر مشوال، كل اللي يشيله يتشق يقع. يبقى عمل ربنا نمر واحد، كسر شوكة العدو، يؤكل كل آكليك، يذهب كل أعدائك إلى السبي. ناخد نمرة اتنين، كام ورقة نمرة اتنين؟ نمرة اتنين تلات ورقات، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم ناخد تلات ورقات تانين؟ كتير مش كده؟ انا بقول لك ربنا بيرحمك، انا لما صوتي يروح انت مش مصدقني. طيب ماشي، نكتفي بهذا. انا قريت لاخر الاصحاح. الله، نشكر الله ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. بس ساعة وعشر دقايق صغيرين، ايه اللي كتير ده؟ وانتوا مالكم النهارده؟ ساعة وعشر دقايق وزهقتوا؟ ده انتوا المفروض تكونوا اتعودتوا، يعني دلوقتي لحظة اقل من ساعتين المفروض انتوا اللي تقولوا لي لا ابونا ما ينفعش كده، ممكن تروح تشرب واحد ينسون الجنة. صدقوني صعبان عليا. واضح انه الولاد مش عايز يعني يقوم، عشان تعرفوا ان انتوا ظالميني النهارده. خلاص بقى اجي على نفسي واكمل بقى امري لله، يعني هعمل ايه؟ طب ايه عندي مقصود في الشاشه؟ يا خساره، يا ريتني ما كنت قلت لك. في سؤال، يعني حد بيقول ان هو بيعترف معايا وفي خطيه هو مش قادر يقولها، فهل اعترف بيها قدام اب تاني في كنيستنا؟ هل كده اعتراف ولا لازم قدامي؟ يعني لا طبعا، هو يعني ايمانيا قدام اي اب الانسان يعترف وتايب، ربنا بيحله ويحلنا كلنا. طبعا الله يحل صاحب السؤال، لو يعني معايا او مع غيري، يعني لو قدر يكتبها في ورقه ويديها لابونا، حتى يعني ابونا اب اعترافه، يعني مبدئيا الله يحل صاحب السؤال من جهتي انا شخصيا ومن جهه اي حد، يعني اي حد يعترف ربنا بيسامح. فده كده يعني قفلنا الباب دوت، عشان بس يعني ما ضمير الشخص ما يبقاش تعبان. لكن لاجل التدبير الروحي، نافع اكتر، نافع اكتر للانسان ان يكون له أب واحد والأب مدرك بكل الظروف. حبيب يعني الكاهن إنسان تحت الضعف زيكم، وما في مرة يعني بقرأ الحل لحد إلا وأنا في سر بقول يا رب حلني وحله، سامحني وسامحه، واستر عليه واستر عليا. كلنا تحت الضعف يا حبايب، لكن نافع للإنسان إن يكون يعني أبونا أب اعترافه ملم بالظروف، يعني ما بدون خجل. يعني الكاهن طبيب قول، أب قول، إنسان تحت الألم مثلك، يعني ما عمر ما أبونا هيترفع على حد. حبايب بصدق أخواتي بمنتهى الأمانة بقولها لكم، يعني أنا ما محارب زيكم، وربنا يرحمنا ويستر علينا كلنا ويحلنا كلنا. لو أقدر أكتبها في ورقة وديها الأب اعترافي أوكي، مش قادر الله يحله مع أي أب كاهن أنا أو غيري. مبدأ الإيماني الإقرار بالخطية، التوبة، نوال الغفران بالتناول. فما الله يحله صاحب السؤال. هل يوجد ملوك أخر لما الكتاب بيقول ملك الملوك ورب الأرباب وإله الآلهة غير ربنا يسوع رب المجد؟ لا، هو ما فيش طبعا. هو إن وجد ما يسمى آلهة في الأمم فهم شياطين. فلما بيقول هنا رب الأرباب، من يدعوا أرباب في العالم، اللي بيسموا آلهة في العالم، لكن هو ليس إله إلا واحد. فهو رب حتى اللي بيدعوا كذبا آلهة أخرى، لكن لا إله إلا واحد. ربنا يسوع بيقول لليهود المجد الذي من الله الواحد لستم تقبلون، كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجد بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تقبلون. فطبعا الله واحد. في سؤال يعني بيقول، أنا هقرأ السؤال وبعد كده عشان يعني في ثلاث نقط في السؤال. صدر حكم الموت على الإنسان من الآب، هذه أول وقفة، بس أنا هقرأ السؤال. عندما قال لآدم يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، فكيف لا يكون للآب دور في فداء البشرية؟ هذه نقطة تانية عايزين نتكلم فيها. فالذي أصدر الحكم هو الذي يحكم بالبراء. طبعا هو هنا صاحب السؤال بيقول أن الأصدر حكم ده الآب بس، بمعزل عن الإبن والروح القدس. فالإبن هو أداة، دي عليها عشر خطوط، استخدمها الآب لتحقيق هذا الفداء. وهذا لا يتعارض مع الثالوث، لأن لكل إكنوم شخصيته الخاصة بها ديت عليها ملحوظة، وله إرادة دي عليها ملحوظة، ولكنه واحد في الجوهر والطبيعة مع الإكنوم الآخر بغير انفصال. يعني باختصار صاحب السؤال بيقول إنه الآب هو اللي أصدر الحكم، وعشان يفدي الإنسان بقى الابن هو الأداة اللي استخدمها الآب عشان يفدي البشرية. طب ايه علاقة الثالوث؟ كل اكنوم له شخصيته وله ارادته. طبعا لا، الكلام ده كله غلط، مع احترامي لصاحب السؤال انا اسف. صدر حكم الموت على الانسان من الاب، غلط. مفيش اكنوم يعمل بمعزل عن الاقانيم الاخر. صدر حكم الله اب وابن وروح قدس على الانسان بالموت. قال الرب الإله، فنمرة واحد مش الآب اللي أصدر حكم الموت، الثالوث آب وابن روح قدس. عشان كده بيقول هوذا الإنسان صار كواحدا منا عارفا الخير والشر لئلا يمد يده ويأكل من شجرة الحياة. ده الثالوث كله، ما فيش حاجة اسمها أنه الآب يصدر أو يفعل أو يقول أو يحكم بمعزل عن الأكلمين الآخرين، ما فيش انفصال في الثالوث، دي نمرة واحد. فكيف لا يكون للآب دور في فداء البشرية؟ مين قال أن الآب ملهوش دور والروح القدس ملهوش دور؟ احنا بنظن أن الفداء عمل الابن بس، لا طبعا. الآب هو صاحب التدبير في خلاص. الآب بذل ابنه، هكذا أحب الله الآب العالم حتى بذل ابنه. يبقى فيما الابن مبذول على الصليب الاب بازل. هو لما اسحاق بيتذبح ابونا ابراهيم كان في دنيا تاني، فالمشاعر اللي بيكتزها الابن بيكتزها الاب ايضا. فالاب احب حتى انه بذل ابنه. الروح القدس حاضر لانه الابن بروح ازلي قدم نفسه. الثالوث حاضر في الفدا، مفيش حاجة اسمها ان الاب ملهوش دور في الفدا. مفيش عمل يعمله الله اكنوم بمعزل عن الاكنومين الاخرين، ده فصل في الثالوث. طيب فالذي اصدر الحكم، ادينا بقى فهمنا، لا ده مش الاب ده الله، واللي اصدر حكم البراءة هو الله في ثالوث. فالابن هو اداة، دي كارثة ديت. هو ده يعني ممكن صاحب السؤال ما يقصدش، بس هو ده كان كلام أريوس. قال لك به عمل العالمين، قال لك الابن كان أداة في ايدين الآب للخلق، زي ما الأدوم بالنص كده أريوس في ايدين النجار وهو بيصنع. لا 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 لا، ده الكنيسة اللي بتقول يعني ايه أداة في ايدين الآب؟ أنا والآب واحد. معلش أنا فاهم طبعا صاحب السؤال ما يقصدش، بس احنا بنوضح. أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا. الآب بيعمل حاجة أنا فيه وهو فيا، ما فيش حاجة اسمها أن الآب بيعمل بمعزل عن الإبن، ما فيش حاجة اسمها أن الإبن بيفدي البشرية بمعزل عن الآب. فالإبن مش أداة، الإبن في ذات جوهر الآب، أنا والآب واحد. هذا لا يتعارض مع الثالوث، لأن لكل أكنوم شخصيته الخاصة به. لا غلط، لا 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 لا، كل أكنوم له صفته الأكنومية الخاصة به فقط. الآب صفته الأكنومية إن والد وباسق للروح، دي حاجة تخص الآب. ما أقدرش أقول إن الابن بيولد أو بيبسق الروح، دي صفة أكنومية تخص الآب الوالد. الصفة الأكنومية اللي تخص الابن إنه مولود، ما أقدرش أقول إن الابن والد. الصفة الأكنومية اللي تميز الروح القدس عن الآب والاب هي الانبساط. غير كده تساوي في كل شيء، تساوي مطلق. فمفيش حاجة اسمها ان الاب له شخصية والابن له شخصية والروح القدس له شخصية، لا، الاب والابن والروح القدس شخص واحد. لكن ما يميزهم، احنا لما نقول انه اكنوم يعني شخص، عايزين نقول انه شخص، مش معنى انه له شخصية خاصة انه عاقل ناطق. ما اقدرش اقول ان الاب من غير الابن ما عندوش عقل، ايه الكلام دوت؟ يعني الابن هو عقل الاب، طب من غير الابن الاب غير عقل؟ الروح القدس هو روح الاب، يعني الاب من غير الروح القدس ميت؟ ايه الكلام دوت؟ فاحنا لما بنقول شخص عايزين نقول انه كيان لكنه غير منفصل. كيان يعني ايه؟ يعني شخص عاقل ناطق واعي مريد، مش 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 صفات في الثالوث، لكن مش لكل واحد شخصيه، لا، الاب والابن والروح القدس شخص واحد، جوهر واحد، طبيعه واحده. الحاجه الوحيده اللي مختلفين فيها هي الصفه الاقنوميه مش الشخصيه. الصفه الاقنوميه اللي تخص الاب والد، اللي تخص الابن مولود، اللي تخص الروح القدس الانبثاق. ولكل اقنوم له اراده. لا 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 غلط، يعني لا، ده 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 فصل كامل في الثالوث اللي بيقول كده. إرادة الآب هي هي إرادة الابن، هي هي إرادة الروح القدس، إرادة الله الواحد. ما فيش ثلاث إرادات في الثالوث، هي إرادة واحدة. الثلاثة متساويين في الجوهر، أوكي، في الطبيعة بغير انفصال، مظبوط. بس إيه؟ لما تقول لي جوهر وطبيعة وبغير انفصال، وتقول لي لكل واحد شخصيته الخاصة، وإنه الابن أداة في إيدين الآب، ده الكلام بقى عكس بعضيه كده؟ لا. فحكم الموت صدر من الله، والله في تدبيره، الله في ثالوثه دبر ان الاقنوم الثاني في الثالوث في ملء الزمان يتجسد. ده تدبير الثالوث كي ما يخلص الانسان، يبقى في التجسد الاب في الابن لم ينفصل عنه. زي بالظبط لما نبقى قاعدين في اوضه والشمس دخلت الاوضه، الشمس موجوده في الاوضه وفي الوقت نفسه طلع الشمس لم ينفصل عن القرص. الابن تجسد، ظهر في هيئة كإنسان، الشعاع اللي داخل الأوضة، لكنه لم ينفصل عن قرص الشمس. القديس ساويروس ابن المقفع هو ده يعني شرحه في من ضمن يعني كلامه في التجسد. فلا لا، ما فيش فصل في الثالوث. طيب اتفضل ونصلي.